بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
التقريب
التقريب
والتيسير
والتيسير
لأحاديث
لأحاديث
البشير
البشير
النذير.
النذير.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
عبد
عبد
الله
الله
بن
بن
عبد
عبد
الرحيم
الرحيم
البخاري
البخاري
بجامع
بجامع
سيد
سيد
الشهداء
الشهداء
بالمدينة
محمد
النبوية.
وعلى آله وصحبه
نسأل الله
أجمعين.
سبحانه
أما بعد، فقال
وتعالى
الحافظ
أن
النووي
ينفع
رحمه
به
الله تعالى
الجميع.
وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور. فذكر سفيان فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة ووهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. وفي أبي إدريس من ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، وفيهم من صرح بسماع بسر من واثلة. وصنف الخطيب في هذا كتاباً في كثير منه نظر، لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعًا، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه، إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم. ويمكن أن يقال: الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين، فإن لم يذكرهما حمل على الزيادة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو النوع السابع والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة، رسالة الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وهذا النوع هو معرفة المزيد في متصل الأسانيد. والكلام تعليقاً على هذا النوع وما ذكره فيه من وجوه: الوجه الأول بالإشارة إلى أهمية هذا النوع، تقدم بارك الله فيكم أثناء شرحي وتعليقي على النوع السادس عشر من هذه الرسالة، وهو أعني النوع السادس عشر هو متعلق بمعرفة زيادات الثقات وحكمها. ذكرت هناك عندما علقت على هذا النوع أن قلت: هذه الزيادة لها خمس صور، لها خمس صور: وصل المرسل، رفع الموقوف أو المقطوع، الثانية يعني الصورة الثانية، الثالثة الزيادة في الإسناد وهي متعلقة بالمزيد في متصل الأسانيد، هذا الذي معنا، الرابعة الزيادة في المتن كلمة كانت أو جملة أو أكثر، خامس الصور الإدراج. وذكرت أن ثلاثة من هذه الصور لها تعلق بالإسناد، وهي الصورة الأولى وصل المرسل، والثانية رفع الموقوف أو المقطوع، والثالثة الزيادة في الإسناد. واحدة من هذه الصور الخمس تختص بالمتن، وهي الزيادة في المتن كلمة أو جملة أو أكثر. وأما الإدراج صورة الخامسة فهي مشتركة بين الإسناد والمتن. ولماذا ذكرت هذا وذكرت به؟ لتعلم من هذا أن هذا النوع الذي معنا المعرفة المزيد في متصل الأسانيد أنه نوع منبثق عن زيادات الثقات، نوع منبثق عن زيادات الثقات، وبالتالي هو في غاية من الأهمية، وهو دقيق وغامض ويحتاج تحريره إلى عمق ودقة وتتبع للطرق لاتصاله وصلته الوثيقة بعلم العلل. بعلم ماذا؟
العلل.
العلل. لهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة عن هذا النوع، قال: لا يدركه إلا الحفاظ النقاد، لا يدركه إلا الحفاظ النقاد، ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحديث. انتهى. يعني المشتغلين به ولكن لم يبلغوا الدقة والعمق والمعرفة والإدراك بحيث ماذا؟ ينكشف لهم أمر هذا النوع. انتهى. وكذلك مما تقدم معنا في أوائل التعليق على هذه الرسالة أن ذكرت أن الحديث المقبول له شروط خمسة، أليس كذلك؟
بلى.
ومن الشروط الخمسة الضبط، شرط ماذا؟ الضبط. الزيادة أو النقص في إسناد حديث متحد المخرج، الزيادة أو النقص في إسناد حديث متحد المخرج دليل على عدم الضبط. وبالتالي إذا انعدم توفر شرط من شروط القبول وهو شرط ماذا؟
الضبط،
خرج ذلك عن حيز القبول إلى حيز ماذا؟ الرد والرفض، الرد والرفض. علمتم إذن أهمية هذا الفن وهذا النوع؟ نعم. إذن هو نوع من ماذا؟ من المقبول أم من المردود؟ من المردود لا من المقبول، هذا النوع. ثانياً، الوجه الثاني في تعريف هذا النوع، أنت ترى أن الحافظ النووي المصنف هنا بدأ بالمثال ولم يذكر حداً ولا تعريفاً. أقول في بيان هذا الوجه، تعريفه من حيث اللغة والاصطلاح، هذا النوع 37 هو نوع مركب، نوع مركب، المزيد في متصل الأسانيد، هذا مركب، فمفرداته مزيد ومتصل
وأسانيد، فنأتي إليها كلمة كلمة ثم ما يدل على مجموعه باعتباره نوعا خاصا. فآتي على المزيد أولا، لأن النوع قال المزيد في متصل الأسانيد. المزيد من حيث اللغة مشتق من الفعل الثلاثي زاد. يقول ابن فارس: الزاء الزاي والياء والدال، أو الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل. يدل على ماذا؟ على الفضل. يقولون: زاد الشيء يزيد فهو زائد. وهؤلاء قوم زيد على كذا، أي يزيدون. انتهى. وفي معنى هذا الأصل يقرر العلامة الأصفهاني في المفردات، حيث قال: زاد الزيادة أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر. هذه الزيادة أو الانضمام يدل على فضل. يدل على ماذا؟ فضل وزيادة. يقال: زدته فازداد. أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر، يقال زدته فازداد. إذن تأخذ من هذا أن هذه الكلمة زاد تدل على النمو، وعلى ماذا؟ وعلى الفضل. وعلى الفضل. والزيادة خلاف النقصان. الزيادة خلاف النقصان. فمدار هذه الكلمة كما قلت تدل يدور على الفضل والنمو. على الفضل والنمو، أن يضاف شيء إلى شيء آخر فيزداد. عرفنا معنى المزيد. قوله: متصل. كذلك هذه الكلمة مشتقة من الفعل الثلاثي وصل. يقول ابن فارس: الواو والصاد واللام أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه. ووصلت به وصلا، ووصلته به وصلا. قال: والوصل ضد الهجران. ولهذا الهجر قطع، خلافه الوصل. إن لي نعم إخوة أصلهم ويقطعونني، كما جاء في الحديث. ويقول الأصفهاني في المفردات أيضا، في مبينا معنى الوصل، قال: اتحاد الأشياء بعضها ببعض. اتحاد الأشياء، والاتحاد إنما يكون عن طريق الوصل، هذا مراد. اتحاد الأشياء بعضها ببعض، يقول: كاتحاد طرفي الدائرة. اتحاد طرفي الدائرة. ويضاد الوصل، يضاد الانفصال. ويستعمل الوصل في الأعيان وفي المعاني. إذن يتضح من هذا أن الاتصال أو الوصل في اللغة يدور حول ضم الشيء إلى ماذا؟ إلى آخر، واتحاده مع غيره، وهو خلاف الفصل. الوصل خلاف الفصل وكذلك الاتصال هو كذلك. قوله الأسانيد، الأسانيد جمع إسناد، وأصله الفعل الثلاثي سند. يقول ابن فارس: السين والنون والدال أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، انضمام الشيء إلى الشيء، انتهى. هذا اللفظ له أكثر من إطلاق في اللغة، السند له أكثر من إطلاق، ومن إطلاقاته ما ذكره الجوهري في الصحاح، قال: السند ما قابلك من الجبل وعلى عن السفح، وعلى عن السفح. وتقول فلان سند أي معتمد، وسندت الشيء أسند سنودا، واستندت بمعنى، وأسندت غيري. والإسناد في الحديث رفعه إلى قائله، رفعه إلى قائله. إذن السند تفهم من هذه المعاني المذكورة لأهل العلم أن السند أو الإسناد هو الارتفاع، هو ماذا؟ من حيث اللغة هو ماذا؟ هو الارتفاع. ارتفاعه إنما كان برفعه إلى قائله، ارتفاعه أتى من رفعه إلى قائله، انتهى. عرفنا هذه المفردات، نأتي إلى المعنى الاصطلاحي، إلى المعنى الاصطلاحي المركب. قبل أن أتكلم عن هذه النقطة أشير إلى أن كما ذكرت أولاً أن الحافظ النووي هنا لم يذكر تعريفاً، وإنما ذكر مثالاً، وكذلك فعل في أصله الإرشاد تبعاً لأصل أصله، وهو الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، اكتفى بالتمثيل لهذا النوع فقط، تابع في ذلك من؟ ابن الصلاح. أول من كتب عن المزيد في متصل الأسانيد هو الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد. هذا الكتاب حسب علمي أنه في عداد المفقود، وإن كان قد وقف عليه الحافظ ابن الصلاح كما سيأتي بحول الله. إذن أول من تكلم وأفرده بتأليف هو من؟ الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب، وليته يعني يكشف عنه من استطاع إلى ذلك، ففي الزوايا خبايا والله أعلم. أول بناء على هذا أن الباب عندنا ليس فيه تعريف ولا في أصله ولا في أصل أصله، إذن لا بد أن تعرف ما معنى المزيد، صحيح؟
نعم.
من أول من عرفه؟ أول من وقفت أنا أتكلم عن نفسي، قد يكون غيري وقف على خلاف هذا أو قبل هذا الله أعلم. أول من وقفت عليه فحد هذا النوع بتعريف هو الحافظ بدر الدين ابن جماعة في كتابه المنهل الروي، فقال معرفاً: هو أن يزيد الراوي، أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلاً أو أكثر وهما منه وغلطا، أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلا أو أكثر وهما منه أو وهما منه وغلطا، انتهى. إذن خص ابن جماعة المزيد بأن الزيادة خطأ ووهم في الإسناد. طيب، من الأئمة الذين أتوا بعد ابن كثير بعد ابن جماعة الحافظ الإمام ابن كثير، فقال في اختصار علوم الحديث: أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. تلحظ أن الإمام ابن كثير رحمه الله عد في المزيد زيادة رجل في الإسناد بشكل عام، ما قال لا خطأ ولا غلطا. أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، ما وجه ذكره على سبيل الوهم الخطأ؟ ما ذكر، أطلق عموم الزيادة يعتبرها داخل في ماذا؟ في المزيد في متصل الأسانيد. إذن كلامه أو حده فيه تعميم، فيه ماذا؟ تعميم. يأتي بعد هذا الحافظ العلائي حيث تكلم في جامع التحصيل فقال: ثم لا بد في كل ذلك أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ عن ونحوها، فأما متى كان بلفظ حدثنا ونحوه، ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما فهو المزيد في متصل الأسانيد، ويكون الحكم للأول، وليس على سبيل الحدود، على سبيل الشرح. أتى كلامه على سبيل الشرح لا الحد، لأن هذا حد طويل، حد ماذا؟ طويل. لا بد في كل ذلك، يعني في الإسناد، أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ عن ونحوها، يعني الاستخدامات أو الصيغ غير الدالة على صريح الاتصال. فأما متى كان بلفظ حدثنا ونحوه، ثم جاء، يعني عندنا إسناد على هذا الوجه وعندنا إسناد على الوجه الثاني، ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه، أي عن الراوي، سواء كان قد عنعن أو قال حدثنا، بزيادة رجل بينهما، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، ويكون الحكم للأول. تلحظ من كلام هذا الحافظ ابن العلاء رحمه الله أنه حصر المزيد في متصل الأسانيد بما كان الحكم فيه للناقص، قال: فالحكم فيه للأول المعنعن، والذي لم يزد فيه الحكم فيه للناقص الخالي من الزيادة، وعد الزيادة مردودة، وأن الزيادة ماذا؟ مردودة. والناقص يريد ما جاء كما مر بلفظ يفيد ماذا؟ الاتصال، كحدثنا ونحوه. عرفنا؟ هكذا من وجدت من أهل العلم من يذكر، وأحاول أن ألخص لك معنى كلامه. أتى بعد ابن العلاء رحمه الله تلميذه الحافظ ابن الملقن فقال في التوضيح هو أن يزاد راو في سند ولم يز ومن لم يزده أتقن أن يزاد راو في سند ومن لم يزده أتقن مع تصريحه بالسماع. ماذا يريد بقوله مع تصريحه بالسماع؟ أي في موضع الزيادة صرح الراوي فيها بماذا؟ بالسماع، يعني لم يأتي عنه أو تأتي عنه الرواية بلفظ العنعنة أو الألفاظ غير الصريحة في ماذا؟ في تحمل السماع. عرفنا. أتى بعد ابن الملقن تلميذه الحافظ العراقي في شرح التبصرة فنص العراقي على الحكم لا على التعريف. العلائي شرح ما عرف كما قلت، ابن الملقن عرف، ابن كثير عرف، ابن جماعة عرف، العراقي في شرح التبصرة حكم ولم يعرف فقال. ويشتبه ذلك كما مر لما قال لا يعرفه إلا كذا كذا النقاد، أنه يشتبه على كثير من أهل الحديث. لماذا؟ قال لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان الحكم للناقص، والزائد وهم فيكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد. إذن هو يتكلم ربما وربما، هذا كلام على الحكم. تلحظ من كلام العراقي هذا أن الذي يدخل عنده في نوع المزيد ما كان الحكم ما كان فيه الحكم للس ما كان فيه الحكم للسند الناقص، وأن الزيادة وهم، حيث قال فيكون من نوع المزيد. الفاء فيكون للتعقيب، أي ما كان زائدا ما كان زائدا فهو وهم، هذا هو الذي يدخل في نوع المزيد دون غيره عنده. أما تلميذه الحافظ ابن حجر فيقول في النخبة مع شرحها النزهة، يعني هو اتفق الحافظ ابن حجر في تعريفه اتفق مع شيخه ابن الملقن الذي قاله في ماذا؟ في التوضيح، اتفق معه. فيقول الحافظ رحمه الله إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. الحافظ رحمه الله هنا كان يتكلم عن المردود عموما، فقال في النخبة ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما فعدد، ثم قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع، إلى أن قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، إلى أن قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. عرفت؟ انتهى كلامه. فالمزيد لا يكون إلا في الإسناد المتصل صراحة بدون الزيادة، لأنها مرجوحة، لأنها إيش؟ مرجوحة. رواية مرجوحة، والراجح هي الرواية الناقصة أي بدون الزيادة، والزيادة وهم وغلط. لكن إن ترجحت الزيادة فلا يدخل حينئذ في هذا النوع، لا يدخل المثال تحت نوع المزيد في متصل الأسانيد. لهذا قال تلميذه السخاوي في فتح المغيب: إن كان حذف الزائد بين الراويين في السند الناقص بتحديث أو إخبار أو سماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال أتى وراوي السند الناقص كما قيده به شيخنا أتقن ممن زاد، فالحكم له أي للإسناد الخالي عن اسم الزائد، لأن مع راويه كذلك زيادة وهي إثبات سماعه، وحينئذ فهذا النوع المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد المحكوم فيه المحكوم فيه بكون الزيادة غلطاً من راويها أو سهواً، وباتصال السند الناقص بدونها. الحكم للناقص لا للزائد. هذا كلامه. قد يكون أصابكم شيء من ماذا؟ من الدوار من هذا الكلام. ألخص لك الكلام، خلاصة أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذا النوع، أقول: أولاً، بعض العلماء أطلق المزيد هذا النوع، يعني المزيد في متصل الأسانيد، أطلق المزيد على أي زيادة كانت في الإسناد المتصل، أطلق المزيد على أي زيادة كانت في الإسناد المتصل، مقبولة كانت أم مردودة، مقبولة كانت أم إيش؟
مردودة.
أي زيادة، لا يشترط في ذلك أن تكون كذا أو كذا. من هؤلاء العلماء الحافظ الخطيب كما سيرد بحول الله، وهذا هو ظاهر كلام الإمام ابن كثير كما تقدم. صحيح؟ قلت أن كلامه فيه تعميم. ثانياً، أو النقطة الثانية، أكثر أهل العلم قيدوا المزيد بأن الزيادة وقعت في الإسناد وهماً وغلطاً في إسناد متصل، وأن من لم يزدها أتقن ممن زادها، أن من لم يزدها أتقن ممن زادها، مع تصريحه بالسماع في موضع الزيادة، هذا الذي لم يزد. أما إن ترجحت الزيادة أو صحت فلا تدخل في المزيد في متصل الأسانيد. عرفت؟ إذن هو الحديث المروي بزيادة في إسناد متصل، بزيادة راو في إسناد متصل وله طريق أخرى لم يزدها راو أتقن ممن زادها، مع تصريحه بالسماع في موضع الزيادة. واضح؟ الوجه الثالث: صور الزيادة الواقعة في الإسناد من حيث العموم، من حيث ماذا؟ العموم. يعني أنت لا تتوقع أن الزيادة لها صورة واحدة، هناك زيادة مقبولة وزيادة غير مقبولة. فما هي الصور التي ممكن أن ترد فيها الزيادة؟ الصورة الأولى أن يرد حديث بإسناد صحيح صريح السماع، أن يرد حديث صحيح صريح السماع بين ثقتين، بين إيش؟
ثقتين.
ثقتين. ثم يرد من طريق أخرى صحيحة عن الراوي نفسه الثقة. فيزيد من في الطريق الأخرى رجلاً بينه وبين شيخه الوارد ذكره في الإسناد الأول. عندنا حديث إسناده صحيح، جاء بين راويين، التحمل فيه بصيغة صريحة في السماع. هذا الحديث جاء من طريق آخر إلى الشيخ نفسه، ولكن هناك زيادة بين الشيخ وبين شيخه، في رجل بين الاثنين، زاد هذا الراوي رجلاً آخر لم يذكر في الإسناد إيش؟
الأول.
أقرب لك، حديث مثلاً إسناده صحيح من مصنف كالإمام البخاري مثلاً، الإمام البخاري يروي حديثاً عن شيخه محمد بن سعيد الأصبهاني، مثال، أنا أذكر لك مثالاً يعني تمثيل للتقريب، وسيأتي التمثيل بالمثال الحقيقي، بس أقرب لك معنى هذه الصورة. حديث إسناده صحيح من المصنف إلى المنتهى، الإمام البخاري روى حديثاً في الصحيح من طريق أحد شيوخه كمحمد بن سعيد الأصبهاني، يروي الأصبهاني الحديث فيقول أخبرنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الحديث. ثم يرد الحديث أيضاً بإسناد صحيح إلى الإمام عبد الله بن المبارك، الراوي الأول، ما في الإسناد الأول عبد الله بن المبارك، أيضاً يأتي بإسناد صحيح إلى الإمام عبد الله بن المبارك، فيقول الإمام عبد الله مثلاً حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي هريرة. الأول يقول فيه ابن المبارك حدثنا معمر قال حدثنا الزهري إلى آخره. الثانية يقول ابن المبارك حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري. زاد من؟
يحيى
ابن أبي كثير. الإسناد الأول لا غبار عليه ولا علة فيه، لا وهم ولا غلط. والإسناد الثاني كذلك، إلى عبد الله ابن المبارك لا علة فيه، والإمام عبد الله ابن المبارك ثقة حافظ إمام ثبت، لا يعاب لا في ضبط ولا في عدالة، وهو صحيح السماع من الثقتين، سمع من معمر وسمع من يحيى، كلاهما في طبقة إيش؟ شيوخه، مرة نزل ومرة علا، وسماعه صحيح منهما، والصيغة صريحة في التحمل، صريحة في ماذا؟ حدثني أو أخبرني أو نحوها. هذه الزيادة التي زادها، زاد هذا الرجل يحيى، هذه الزيادة لا يقال عنها أنها تدخل في باب المزيد في متصل الأسانيد، لا تدخل، بل هذه التي يقال عنها أن الحديث مروي على الوجهين ولم يأتي أو تأتي قرينة تدل على وهم أو خطأ وقع، لأن تخطئة الإمام الثبت اليقظ الحافظ المكثر للحديث المتقن له لا تجوز إلا ببينة. مسألة الرواية على الوجهين ليست مطلقة، فيجب أن يحتف بها تدقيق دقيق حتى يقال بماذا؟ بأنها مروية على الوجهين. عرفت هذه الزيادة؟ إذن زيادة تدخل في الحكم؟ لا تدخل. من قال بعموم الزيادة أدخلها كما قلنا الخطيب ومن؟
ابن كثير،
وظاهر كلام الإمام لكثير، لكن عند التحقيق ليست داخلة. مثاله مثال حقيقي، هذا ما هو مثال تقريبي، حديث أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق الإمام الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة. الليث عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن عن أبي بردة. توبع الليث عليه، تابعه سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة ثبت أخرج حديثه الجماعة، رواه سعيد كما رواه الليث. أخرج حديث سعيد الإمام أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح من طريق الإمام عبد الله بن زيد عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد به، واضح؟ ورواه عبد الله بن لهيعة فتابع بكيرا عليه، تابع من؟ بكيراً. رواه عبد الله بن لهيعة عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة. أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير والمزي في تهذيب الكمال. خولف الإمام الليث فيه، خالفه زيد ابن أبي أنيسة وهو ثقة، فروى هذا الحديث عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير ابن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة، زاد عن
أبيه.
هذا حديث زيد أخرجه الإمام النسائي في الكبرى ومن طريقه الطحاوي في المشكل، وأبو عوانة أخرجه في المستخرج والطبراني في الكبير من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم به. خولف يزيد ابن أبي حبيب عليه، خالفه عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري وهو ثقة فقيه حافظ، فرواه عن بكير ابن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة. حديث عمرو أخرجه الشيخان في الصحيحين. تابع عمراً عليه أسامة بن زيد وهو صدوق يهم، فرواه عن بكير بالإسناد المتقدم الذي ذكرناه بإثبات جابر والد عبد الرحمن وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. هذه رواية، رواية أسامة ذكرها الإمام الدارقطني في التتبع. تلحظ من هذا الذي ذكرته أن هذا الحديث وقع فيه اختلاف عال واختلاف نازل، اختلاف عالي واختلاف نازل. فالاختلاف النازل وقع فيه على يزيد بن أبي حبيب، رواه الليث كما تقدم بدون ذكر عن أبيه جابر. طيب، خالف زيد، خالف الليث في هذا زيد ابن أبي أنيسة كما سبق فأثبته. أما الاختلاف العالي وقع على بكير، فرواه يزيد كما هي رواية الليث التي سبقت عن بكير عن عبد الله عن بكير بن عبد الله عن سليمان عن عبد الرحمن عن أبي بردة، ليس فيه عن أبيه. تابع بكيرا عليه ابن لهيعة كما سبق، خالف يزيدا وابن لهيعة عمرو بن الحارث وأسامة ابن زيد، فروياه عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة، يعني زاد رجلا بينهما. ورواية عمرو كما مر أخرجها الشيخان في الصحيحين وصححها الإمام أبو حاتم في العلل كما في العلل لابنه، والإمام الدارقطني في التتبع. قال الإمام ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير عن سليمان فذكر الحديث. قال: أبي رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة فذكره. قال أبي: ورواه حفص بن ميسرة عن مسلم ابن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر عن النبي، جعله من مسند جابر. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث عمرو ابن الحارث. حديث عمرو، يعني أما حديث حفص فليس كذلك، لأن نفسين، لأن إيش؟ نفسين قد اتفقا على أبي بردة، أي جعله من مسند من؟
أبي بردة.
قصر أحدهما، وهي رواية الليل، قصر أحدهما ذكر جابر، يعني ما ذكره، وحفظ الآخر جابراً، يعني انتهى. يعني أن الإمام رحمه الله صحح الوجهين، فهمت؟ هذا مراده بقوله لأن نفسين. وسئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث كما في العلل فقال: يرويه بكير ابن الأشج واختلف عنه، فرواه عمرو بن الحارث فذكر إسناده بذكر والدي عبد الرحمن وهو جابر، وتابعه قال أسامة بن زيد عن بكير، وخالفهما الليث وسعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة، فرووه عن بكير فذكره بدون ماذا؟ ذكر جابر. فقال: ولم يذكروا جابرا، إلى أن قال: والقول في العلل هذا، والقول قول الليث بن سعد ومن تبعه عن بكير، يعني بدون ذكر من؟
جابر.
هذا فين؟ في العلل. أما في التتبع فقال: أخرج جميعا، يقصد الشيخين، حديث ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سليمان، فذكر الإسناد بذكر من؟ جابر والد عبد الرحمن. خالفه ليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير قال لم يقولا عن جابر. افهم معي. ثم ذكر رواية مسلم ابن أبي مريم التي جعلها من حديث جابر المعرض عنها. يقول الحافظ وقول عمرو أي ابن الحارث، يعني بإثبات من؟ جابر. وقول عمرو صحيح. هناك قال قول الليث ومن تبعه، القول قول الليث ومن تبعه، يعني بدون ذكر من؟
جابر.
في التتبع قال وقول عمرو صحيح، قدم قول عمرو بإثبات جابر. قال لأنه ثقة وقد زاد رجلا وتابعه أسامة بن زيد عن بكير فذكر الإسناد إلى آخره. تراه أنه رحمه الله تأرجح بين إثبات هذا، لأنها هذه الطرق سليمة وصحيحة وقوية ومخرجة في الصحيح. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف، ثم قال القول قول الليث ومن تابعه، وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع، فقال القول قول من؟ عمرو، وقد تابعه أسامة. يقول الحافظ قلت ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يعني بإثبات جابر أو عدم إثباته، الليث ومن معه أو عمرو بن الحارث ومن معه، كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير ابن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير، ثم تحديث سليمان بكيرا به عن عبد الرحمن، أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه، فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة، وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب، قال هذا اضطراب فرده، فلا يحتج به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة، عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر كونه لم يذكر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه. أما ذكر حديث عمرو وصححه؟ اتفق على تصحيحه، السلام عليكم، وهما العمدة في التصحيح. وكذلك الرواية التي ليس فيها ذكر جابر هي في الصحيح عند البخاري كما ذكرت أولا، انتهى. قال الحافظ السخاوي في الفتح لا مانع أن يسمع من شخص عن آخر ثم يسمع من شيخ شيخه، وذلك موجود في الروايات والرواة بكثرة، إلى أن قال ويتأكد الاحتمال بوقوع التصريح في الطريقين بالتحديث ونحوه، اللهم إلا أن توجد قرينة تدل لكونه حيثما زيد هذا الراوي في هذه الرواية وقع وهما ممن زاده فيزول بذلك الاحتمال والجملة، ف فلا يطرد الحكم بشيء معين كما تقرر. فهمت؟ لا تأتي تقول كلما جاء مرة هكذا لعله مروي لعل ما في يمشي هذا دائما، لا يجوز هذا بإطلاق. فكل حديث يحتف به من الأمور ما يخلص به الناقد إلى تصحيحه أو تعليله أو نحو ذلك. عرفنا إذن هذا المثال، أمثلة كثيرة، هذا واحد منها. الصورة الثانية كم لنا؟ الصورة الثانية أن يروى الحديث بإسناد مداره على راو، أن يروى الحديث بإسناد مداره على راو فيزيد في أحد الطريقين، فيزيد في أحد الطريقين أحد الرواة راوياً. أن يروى الحديث بإسناد مداره على راو فيزيد في أحد الطريقين أحد الرواة راوياً لم يذكر في الطريق الأولى. المدار على شخص جاء عنه راويان، في هذه الطريق لا يوجد هذا الراوي، جاء في طريق أخرى إلى المدار أن راوي من الرواة زاد رجلاً لم يذكر في هذه أو في الطريق الأولى. وأن يكون الذي زاد، أن يكون الذي زاد، وقلنا له طريقان إلى المدار، أحدهما فيه الراوي الزائد والثاني ليس فيه. الذي زاد الراوي، الذي زاد الراوي أي ذكر الراوي الزائد، أن يكون الذي زاد أتقن ممن لم يزد، أو ورد في الطريق الزائدة مصرحاً فيه بالسماع، وورد معنعناً في الطريق الناقصة. يعني الطريق الزائدة فيها، في موطن الزيادة فيها تحديث بماذا؟ بصيغة سماع. لكن محل الزيادة في الطريق الأخرى الناقصة ما جاءت بالتحديث، جاءت بالعنعنة أو الأنأنة أو نحو ذلك. فالحكم في هذه الصورة يكون للزائد، وأن الرواية الزائدة هي المحفوظة، وأن الرواية الناقصة هي المعلولة. إذن على قول من أطلق عموم الزيادة داخل في المزيد كالخطيب ومن معه، على التحقيق هذه لا تدخل، هذه تدخل ماذا؟ ليس في هذا الباب، ليسها في هذا الباب، إنما هي من باب زيادات الثقات. مثال هذا، هذه الصورة مثال حديث أم زرع، حديث ماذا؟ أم زرع الطويل المشهور الصحيح الثابت في الصحيحين. هذا الحديث محفوظ في الصحيحين من رواية عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن أخيه عروة، آسف، عن أخيه عبد الله بن عروة، هشام بن عروة يرويه عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما وهو من؟ عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أخرج الحديث الطبراني في الكبير من رواية عبد العزيز الدراوردي فقال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فأسقط من؟
عبد الله.
أخا هشام وهو من؟
عبد الله.
عبد الله. فالدراوردي هنا أنقص وأسقط، والذي زاد وذكر عبد الله وهو عيسى ابن يونس أتقن من الدراوردي وأحفظ بمراحل. فالقول حينئذ قول عيسى، وروايته هي المحفوظة، ورواية الدراوردي منكرة مردودة. عرفت؟ مثال ثان، قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد كما في العلل لأبيه من روايته، قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ابن أبي زائدة ينقص من هذا الحديث أو ينقص من هذا الحديث. قال: يعني؟ قال إيش يعني؟ أحمد قال أن ابن أبي زائدة ينقص من هذا الحديث، يعني هذه من عبد الله أو من دونه، يعني أي حديث؟ قال: يعني حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم في الركعتين من الوتر من الثلاث. قال أبي، يقول عبد الله: فترك منه زرارة. فترك منه إيش؟
زرارة.
ما مراد الإمام أحمد بقوله ينقص من هذا الحديث؟ يريد أحمد ينقص، بيّن مراده بقوله ترك منه زرارة، هذا هو النقص. مراده ينقص، هذا هو النقص، أنه ترك ذكر من؟ زرارة. المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن أصحاب ابن أبي عروبة سعيد يروون هذا الحديث عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة، أي بذكر زرارة بين قتادة وسعد بن هشام. فهمتم؟ هذا مراده. إلا أن ابن أبي زائدة خالف أصحاب ابن أبي عروبة في هذا فنقص من الحديث، أي أسقط وترك ذكر زرارة ابن أبي أوفى من إسناده، والصواب إثبات زرارة بين قتادة وسعد، فالقول قول من أثبت. إذن الإمام أحمد رحمه الله يحكم على رواية ابن أبي زائدة التي أنقص أو أسقط أو ترك فيها ذكر زرارة أنها رواية خطأ وغلط، وأن المحفوظ ذكر من؟ زرارة في هذا. ولا تقل أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، لأن هذه رواية صحيحة أو محفوظة وتلك رواية معلولة، إلا على قول من عمم أن عموم الذكر أو الزيادة يدخل في هذا الباب، عرفت؟ هذه صورة إيش؟ ثانية. بقي الصورة إيش؟ الثالثة. تعبناكم؟ الثالثة أن يروى الحديث بإسناد، ثم يرد الحديث بإسناد آخر، ومخرج الحديث واحد. مخرج الحديث إيش؟ واحد، لكن فيه زيادة راوٍ في الطريق الثاني، يعني فيه زيادة راوٍ لم تذكر في الطريقة الأولى أو في الطريق الأولى. أو لم يذكرها غيره، قد يكون هذا الحديث الذي مخرجه واحد يرويه ثلاثة أربعة في واحدة من الطرق فيها ماذا؟ زيادة لم تذكر في تلك الطرق، كان طريقا واحدا أو أكثر من طريق. إلا أن الذي لم يزدها، قلنا في الثانية أن الذي زادها أتقن، هذه أن الذي لم يزدها يعني الناقصة أتقن ممن زاد، أتقن ممن زاد، أو أحفظ، أو كانوا أكثر عددا. وجاء فيها مصرحا بالسماع من شيخه، هذا الذي أنقصها جاء فيها إيش؟ مصرحا بالسماع من شيخه، فإنه يحكم حينئذ على الرواية الزائدة بالوهم والغلط، وأن الناقصة هي المحفوظة، وأن الزائدة هي التي يقال عنها المزيد في متصل الأسانيد. وضح؟ مثاله قال الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: سمعت أحمد سئل عن حديث ابن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحمد سئل عن هذا الحديث، حديث ابن عجلان، محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن معاوية الحديث، فقال: كان يحيى يعني ابن سعيد. كلمة يعني ابن سعيد قائلها أبو داود أو من دونه. طيب، فقال: كان يحيى يعني ابن سعيد يقول فيه ابن عجلان، قال ابن عجلان: حدثني محمد بن كعب. قال أحمد: وبعضهم يدخل بين ابن عجلان ومحمد بن كعب يزيد بن زياد، يزيد بن زياد. انتهى. هكذا في مسائل الإمام أبي داود عن الإمام أحمد. يريد الإمام أحمد من هذا أن يبين لك أن الحديث مروي من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن معاوية، بل جاء بعض الرواة كالإمام يحيى بن سعيد وهو القطان، فروى الحديث عن ابن عجلان وفيه أن ابن عجلان قال: حدثني محمد بن كعب قال سمعت معاوية، فذكر إيش الحديث. أشار الإمام أحمد أن بعض الرواة أدخل بين ابن عجلان وابن كعب القرضي رجلاً وهو يزيد بن زياد، وكأن الإمام أحمد لم يطمئن إلى زيادة هذا الرجل، واستدل على رفضه لهذه الزيادة. انتبه، افهم الكلام الأئمة، تقرأ لا تفهم مشكلة. استدل على هذا، أعني عدم الاطمئنان، وأن الزيادة ليست ماذا؟ ليست في محلها، بل على رفضها، أن ابن عجلان قد صرح بالتحديث من شيخه في رواية يحيى ابن سعيد القطان عنه، فدل ذلك على أن رواية من زاد يزيد بن زياد وقد جاءت بالعنعنة وذاك قد صرح بالتحديث، أن الزيادة هنا ماذا؟ غلط ووهم، وهي من المزيد في متصل الأسانيد. سئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث في العلل، فذكر عن حديث محمد هذا، قال يرويه ابن عجلان واختلف عنه، فرواه يحيى القطان عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن كعب فذكر، وخالفه ليث بن سعد فرواه عن ابن عجلان عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب، وقيل عن ابن عجلان عن يزيد بن أبي زياد، يعني بزيادة أبي. قال ولا يصح، لا ابن أبي زياد ولا يزيد بن زياد، فهمت؟ فهذه تعتبر من المزيد في متصل الأسانيد. مثال آخر، أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق حفص بن عمر عن هشام الدستوائي ومن طريق آدم ابن أبي إياس عن شعبة، كلاهما هشام وشعبة يرويان الحديث عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح حديث أنس من طريق معاذ بن هشام عن أبيه، الأولى حفص بن عمر عن هشام، والطريق الثانية آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس به، وأخرج النسائي في الكبرى وابن الجارود في المنتقى وابن عدي في الكامل الحديث من طريق شبابه ابن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه، وشبابه ابن سوار ثقة أنكرت عليه أشياء لكنه زاد في إسناد هذا الحديث بين قتادة وأنس زاد الحسن البصري، وقد أخذت عليه هذه الزيادة، فقد أسند الحافظ العقيلي في الضعفاء عن ابن هانئ قال سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله وذكر شبابه هذا ابن سوار فقال، عن أحمد روى عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر فذكر قال أحمد وليس هذا بشيء، ليس هذا بشيء، رواه غير واحد عن شعبة عن قتادة عن أنس، أي ذكر الحسن ليس بشيء ولا يعتد بهذه الطريق ولو كان شباب إيش ثقة. انتهى. أسندها كما قلت العقيلي من طريق ابن هانئ، وأسند هذا الكلام عن الإمام أحمد بسؤال الإمام أبي بكر الأثرم لأحمد الخطيب في تاريخ بغداد. إذن جواب أحمد جاء من طريقين، من طريق ابن هانئ والأثرم. عرفت؟ قال الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل بعد ذكره لشبابه، بعد ذكره ثلاثة أحاديث لشبابه أخذت عليه منها هذا الحديث، قال هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابه عن شعبة هي التي أنكرت عليه، فأما حديث شرب الخمر هذا الذي معنا فزاد في إسناده الحسن، إلى أن قال والذي أنكر عليه الخطأ ولعله حدث به حفظا، أي من حفظه. ولهذا ذكر الحديث ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ فقال رواه شباب بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أنس، وهذا لم يذكر في الإسناد الحسن، وهذا لم يذكر في الإسناد الحسن غير شبابه، رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن قتادة عن أنس. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله عن هذا الحديث في العلل فقال يرويه شعبة واختلف عنه، فرواه شبابه وسلام بن سليمان عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أنس، وخالفهما أصحاب شعبة فرووه عن شعبة عن قتادة عن أنس ولم يذكروا فيه الحسن، وقال خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة، شوف، وقال خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة سمعت أنساً فأفسد قول من قال عن الحسن، تصريحه بالسماع أفسد ذلك، قال فأفسد قول من قال عن الحسن، وخالد ابن الحارث يعني، وخالد أحد الأثبات. وكذلك رواه هشام الدستوائي وهمام وسعيد وغيرهم عن قتادة عن أنس وهو الصواب. لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح رواية شباب عن شعبة بزيارة الحسن بين قتادة وأنس التي أخرجها النسائي، أقول ومن معه ممن ذكرت، من المزيد في متصل الأسانيد. انتهى. عرفت هذا المثال؟ نعم. وغيرها من الأمثلة كثير. الوجه الأخير وهو ماذا؟ الرابع. كم لنا؟ ساعة وعشرة؟ عشرين؟ طيب نقف عند الوجه الرابع، لا يضر إن شاء الله حتى لو انقطعنا عنه يسيرا، لكن لأنه فيه طول شوية أخشى أنكم تتعبون، أو أكمله؟ نكمل؟ طيب
تكملون شيخ.
قال وصنف الخطيب في هذا كتابا في كثير منه نظر، لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف إلى آخره. كتاب الحافظ الخطيب قد تقدم ذكره، قلت أول من صنف فيه، صحيح؟ وذكرت أن الكتاب في عداد المفقود فيما أعلم، لكن كلام الخطيب كلام النووي وقد تبع في هذا الكلام ابن الصلاح يدل على أنه قد وقف عليه، صحيح؟ لهذا آخذه، وقف عليه ولهذا آخذه وتوجه له بالنقد، فالمصنف في الحقيقة هنا وفي أصله الإرشاد تابع في الكلام ابن الصلاح تماماً. ماذا قال ابن الصلاح؟ قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه فذكره، قال: وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف من نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه. هذا كلام ابن الصلاح. النوع الذي يليه ما هو؟ المرسل الخفي، هذا يقصد. وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه من نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه، كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجيء عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة. ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى كلام الذي كرره هذا النووي هنا من كلام الحافظ ابن الصلاح؟ أقول، أعطيني ماء. أقول ابن الصلاح وتابعه النووي هاهنا، ومن قال بقوله كالعراقي في شرح التبصرة وغيرهما يعترض هؤلاء على الخطيب لكونه أدخل صورتين في كتابه المذكور، تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وليستا في نظرهم، ليستا في نظرهم من صور المزيد في متصل الأسانيد. عرفت؟ هذا ملخص الكلام. هذا ملخص ماذا؟ الكلام. ما هي الصور التي ذكروا؟ الصورة الأولى أن يكون الإسناد الخالي من الزيادة، يعني الناقص، أن يكون الإسناد الخالي من الزيادة مروياً بصيغة عن عنة ليس فيها تصريح بالسماع، ليس فيها إيش؟ معنعن. ويكون الإسناد الزائد الذي فيه الزيادة يعني مصرحاً فيه بالسماع. طيب ماذا يفعل في قولهم؟ يحمل الإسناد الناقص على الانقطاع. قالوا يحمل الإسناد الناقص على ماذا؟ لأنه مروي بالعنعنة، على الانقطاع. وأن الإسناد الذي فيه الزيادة والتي جاءت بصيغة ماذا؟ السماع، تحمل على الاتصال. طيب أين تدخل هذه الصورة؟ يرون دخولها في تعارض الوصل والإرسال. ما ذكرت خمسة صور فيما يتعلق بزيادات الثقات، ها؟ إذن يرحلون هذا من المزيد إلى ماذا؟ إلى مسألة تعارض الوصل والإرسال، فيحكم للناقصة بالانقطاع وللزائدة بصيغة السماع ماذا؟ بماذا؟ بالاتصال. فلا يرون دخول هذا في باب المزيد في متصل الأسانيد. هذا وجه. عرفت؟ هذه الصورة. فيرون أن إدخال الخطيب رحمه الله لها ليس في محله، ينتقدونه. الخطيب يرى العموم، أي زيادة داخلة على رأيه ما في مشكلة، على رأيهم في مشكلة، يعني هذه مشكلة ما في مشكلة، يعني من باب التقريب، الناس هذا مشكلة هذا غير مشكلة، من باب التقريب يرون أنها مؤاخذة ويرى أنها سليمة. فهمت؟ الصورة الثانية أن يكون الإسناد الخالي من الزيادة فيه التصريح بالسماع، يعني عكس الأولى، الأولى الناقص بالعنعنة، هنا الناقص بالسماع. طيب، فيه تصريح بماذا؟ بالسماع. فيحمل، يحمل إذا جاء هكذا على أن الراوي قد تحمله على الوجهين الزائد والناقص. الزائد والناقص، طبعا هل معنى أن في الزائد ليس سماعا؟ لا، في سماع، السماع في الاثنين. هنا الفرق أن في الناقصة فيها سماع، السابقة قلنا الناقصة فيها عنعنة والزائدة سماع، هذه الناقصة سماع والزائدة سماع، فيحمل على الوجهين. قالوا بمعنى أنه مرة رواه عنه بواسطة ومرة رواه بدون واسطة، أخذه مباشرة، كلاهما صحيح. يرى ابن الصلاح أن هذه الصورة لا تدخل ماذا؟ لا تدخل في المزيد في متصل الأسانيد، وهذا من الأمثلة التي ذكرها الخطيب في كتابه المزيد، التمييز المزيد، واضح؟ فيرون أن إدخاله فيها ليس في محله، ليس في محله. الصورة الثالثة في نقدهم أن يكون الإسناد الخالي من الزيادة متصلاً، الخالي من الناقص يعني متصلاً، وأن يكون الإسناد الزائد ليس فيه تصريح بالسماع، ليس فيه الزائد ليس فيه تصريح بالسماع، متصلة يعني متصلة بالسماع، ليس فيه تصريح بماذا؟ بالسماع، أو انتبه، أو فيه تصريح بالسماع، أو فيه إيش؟
تصريح،
تصريح بالسماع، ولكن قامت قرينة قوية تدل على أن التصريح بالسماع وقع وهماً، وقع ماذا؟
وهماً،
فيها تصريح بالسماع، ها؟ لكن قلنا إما أن تكون بغير تصريح أو فيها إيش؟ لكن قامت القرينة القوية الدالة على أن التصريح بالسماع وقع ماذا؟ وهماً. هنا تكون الزيادة غير صحيحة، وهي الداخلة في باب المزيد في متصل إيش؟ الأسانيد. وهذا ظاهر في قوله فإذا لم يجيء عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة ماذا؟ المذكورة، المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. تلحظوا أن الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه خص المزيد في الصورة إيش؟ الثالثة، أما الخطيب فعمم، أما الخطيب فماذا؟ فعمم. ولا شك أن اختيار الحافظ ابن الصلاح ومن معه في خص هذا النوع بهذه الصورة هو ماذا؟ هو الصواب، هو الصحيح أو الأصح. نعم، هذا ملخص ما أخذه الحافظ ابن الصلاح وما أراده النووي بذلك، وما أخذوه على كتاب من؟ الحافظ الخطيب رحم الله الجميع. وقد تقدمت الأمثلة على هذه الصور بارك الله فيكم فيما مضى، بهذا نقف، أو بهذا يأتي الكلام أو انتهى الكلام على هذا ونقف عنده، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب